الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ورفقة طيبة مع مفردات بثنا لهذا اليوم، عساها تكون رقيقة معنا جميعا ولتخفف وطأة الحر هذه الأيام. معكم نبيل الحيدري وزميلي ديار بامرني وعدد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم المنوعة. بعد هذا الاستعراض سنتابع خطوات لتحويل مطار لبتيرا العسكري قرب العمارة إلى مطار مدني. أما في دهوك فابتدأ إعداد تصاميم لإنشاء مطار دولي للمحافظة. أعزائي، خلال الربع الأخير من كل ساعة وكما اعتدتم هناك أحد البرامج الأسبوعية. هذا اليوم سنستمع إلى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى وبرنامج مواويل شعر، وكذلك ستحفل ساعات بثنا هذا اليوم بالفقرات الإخبارية والعديد من الأغاني و تقارير المراسلين طبعا. ومن مواضيعها البدء قريبا ببيع سيارات جديدة بالتقسيط للموظفين، وانتخاب عراقي كردي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أعزائي المستمعين، أرجو أن تقضوا برفقتنا وقتا مثمرا وطيبا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق مع الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري. ومن محاوره اليوم: توقف الرهانات على جلسة البرلمان المقبلة لكسر الجمود. إدارة الخطوط الجوية العراقية تسلم على مضض بحل الشركة. وتهريب النفط إلى إيران بين متاهات السياسة الدولية والحسابات الداخلية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أيام تفصلنا عن جلسة البرلمان المقبلة دون أن تلوح في الأفق بوادر مخرج من الطريق المسدود الذي دخلته محادثات الكتل السياسية للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة، بما في ذلك الاتفاق على رئاسة البرلمان ثم رئيس الجمهورية ليكلف شخصية مقبولة بتشكيل الحكومة. وفي هذا الشأن استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على الرئاسات الثلاث حين تتوجه إلى البرلمان.
تستبعد أن الكتل السياسية تستطيع أن تتوصل إلى حلول في ما يتعلق بالرئاسات الثلاث خلال هذه الفترة، ولكن نأمل ونعمل على ذلك، وإن شاء الله تستطيع القوى السياسية إيجاد الحلول المناسبة لهذه الملفات.
ما استبعده القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي بشأن حسم الرئاسات الثلاث في جلسة البرلمان القادمة فن على استبعاده عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
مفروض لأنه 14 سقف زمني، فمعناه 13 مفروض تصير جلسة المجلس النواب. هذه الجلسة تحسم فيها الرئاسات الثلاث، ولكن إذا ما صار قبل الجلسة اتفاق حول هذه الصفقة فإما أن لا تعقد جلسة، أو إذا حتى إذا عقد ما تقدر تسوي شيء أساسي. ولهذا أنا شخصيا ما أتوقع أنه خلال يومين ثلاثة تحل كل هذه الأمور.
يبدو أن مصدر الاستعصاء ما زال يتركز في تجاذب ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على أيهما له الحق في تشكيل الحكومة من جهة، وغياب الاتفاق بين شركاء التحالف الوطني من ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد على مرشح مقبول لرئاسة الوزراء من جهة أخرى كما أوضح عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
إذا ما ينحس الموضوع رئيس الوزراء رئاستين الأخريتين ما تنحسمان. فأنا أعتقد أنه إذا استطاعوا أن يحسموا موضوع عقد رئيس الوزراء، وهذا طبعا محصور بين إما تحالف دولة القانون مع العراقيين، أو إذا مشاكل داخل التحالف الوطني حلت. لحد الآن هذا الأمر محسوم ومعروف، ولا أبعاد خارجية أيضا، يعني مو فقط مسائل داخلية.
فيما يتعلق بإمكانية التحالف بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، فإن أقصى ما تمكن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق من تأكيده هو أن التفاؤل موجود.
حوارات حقيقة مع جميع الكتل، لكن بالذات مع دولة القانون هي قطعت مراحل متقدمة، لأنه المفاوضات جدية ومستمرة أيضا في نفس الوقت. لكن لحد الآن لم يصار إلى اتفاق واضح ومكتوب حول نقاط معينة وجوهرية، بس بالتأكيد التفاؤل موجود.
تفاءلوا بالخير تجدوه. إدارة الخطوط الجوية العراقية تسلم على مضض بحل الشركة. سيداتي وسادتي، نعالج هذا الموضوع باستواضة أكثر بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف اتصال بكم لاحقا.
أعلنت الحكومة قبل أيام إعفاء وزير النقل عامر عبد الجبار وتعيين وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي وزيرا للنقل بالوكالة، مشيرة إلى سوء الإدارة بوصفه سبب إعفاء الوزير. ولاحظ مراقبون أن إقالة وزير النقل عقبت قرار حل الخطوط الجوية العراقية لتفادي الملاحقات القانونية الكويتية التي أجهضت تسيير رحلات جوية إلى لندن مثلا بسبب مطالبة الكويت بتعويضها عن الأضرار التي تكبدها قطاع الطيران الكويتي نتيجة غزو النظام السابق للكويت. إذاعة العراق الحر التقت نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية ناصر حسين، الذي أشار إلى أن الوزير الجديد بدأ عمله بتشكيل لجنة تصفية رغم اعتراض إدارة الشركة وموظفيها على قرار حل الخطوط الجوية العراقية.
استلم وزير النقل الجديد للوزارة، وأعتقد راح تصير الانتظار هذا لازم تشكل لجنة تصفية، ونحن بانتظار لجنة التصفية، واحتمال الأسبوع القادم تشكل هذه اللجنة بالنسبة للقرار كقرار صادر من رئاسة الوزراء، ويفترض من التشكيلات الوزارية أن تعتمده. أما كرأي شركة الخطوط الجوية العراقية فهي رأي يعني مجلس إدارة والباقين هم يعني ما موافقين على هذا القرار، ولكن تنفيذ واجب التنفيذ.
وأوضح نائب مدير شركة الخطوط الجوية العراقية ناصر حسين أن أسباب الاعتراض على حل الشركة ناجمة عن حرص موظفين أفنوا حياتهم المهنية في خدمة شركة وطنية عريقة.
نحن الحقيقة يعني معترضين كمجلس إدارة على هذا القرار كشركة عريقة وتمثل سيادة في الدولة، والموظفين الموجودين بها حقيقة موظفين مضى عليهم أكثر من 35 سنة، ولذلك يعتبرون جزء من حياتهم هذه الشركة. بالإضافة إلى ذلك أن الشركة تقدم خدمات إلى المواطنين وإلى المسافرين.
وستكون الخطوة التالية تشكيل لجنة خلال الأيام القادمة لتأسيس شركة طيران جديدة، فيما تستمر الخطوط الجوية العراقية بعملها كما أكد نائب مدير الشركة ناصر حسين.
القادم راح تشكل لجنة لتأسيس شركة طيران جديدة، وهاي الشركة تأخذ وقت يعني خطوط العراقية راح تستمر بأدائها اللي حين جاءت الشركة الثانية. شركة الخطوط العراقية ما عندها طائرات الاستماع حاليا، كلها طائراتها مستأجرة، أما موجوداتها فهي راح تخضع لقرار التصفية. الموظفين حسب ما تم تبليغهم من خلال وزير النقل أنه يكون في وظائفهم.
إذاعة العراق الحر التقت الوزير المقال عامر عبد الجبار الذي كشف أن مجلس الوزراء كان منقسما بشأن حل الخطوط الجوية العراقية، وأنه اقترح أن يأتي قرار الحل من القاعدة وليس من القمة.
بالنسبة إلى موضوع الخطوط الجوية العراقية، قرار مجلس الوزراء بحل الشركة 18 صوت صوت لصالح القرار و17 صوت ليس لصالح القرار. احنا كنا في مجلس الوزراء قلنا ان حل الشركة يجب ان يأتي من الاسفل الى الاعلى وليس من الاعلى الى الاسفل. مجلس ادارة الشركة يعد التقويم الاقتصادي حسب القانون ويصادق عليه الوزير، وليس مجلس الوزراء يقرر حل الشركة.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن تصفية الخطوط الجوية العراقية تشتمل على سداد ما عليها من ديون بما في ذلك ديونها إلى الكويت.
الشركة لما تصفى يكون هناك جلد لأموالها، لجنة تصفية تجلد أموالها وبكل شفافية توزع ما عندها من أموال على الدائنين بما في ذلك الخطوط الكويتية، هكذا القانون يقول. التصفية مو بين يوم وآخر، قد تصل إلى حتى 3 سنوات. الشركة تستمر بنشاطها بموجب القانون دون دخول التزامات جديدة.
أنشئت الخطوط الجوية العراقية في عام 1945 لتكون من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، وغطت رحلاتها قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تهريب النفط إلى إيران بين متاهات السياسة الدولية والحسابات الداخلية. مستمعين الكرام، تفاصيل هذا المحور تأتيكم بعد هذا الفاصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرق،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير من منطقة بنجاوين في إقليم كردستان إن ما قيمته مئات ملايين الدولارات من النفط الخام والمشتقات النفطية تهرب كل عام عبر هذه المنطقة. وأضاف التقرير إن أكثر من 1000 صهريج تمر عبر بنجاوين يوما بعد آخر. وأثار حجم هذه التجارة قلق المسؤولين الأمريكيين خوفا من انتهاء الأرباح المتحققة من هذه التجارة في جيوب مسؤولين عراقيين فاسدين بحسب التقرير. إذاعة العراق الحر حاولت دون جدوى الاتصال بالناطق باسم حكومة إقليم كردستان وزير الثقافة في حكومة الإقليم كاوا محمود للرد على ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها، ولكن الناطق باسم حركة التغيير المعارضة في إقليم كردستان محمد توفيق رحيم لم يستبعد أن تؤول الأرباح التي تتحقق من هذه التجارة إلى الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان.
حسب معلوماتنا الفلوس الواردات تروح إلى المسؤولين وأشخاص داخل الحكومة وداخل الحزبين الأساسيين. إذا صار نقاش حول الموضوع حركة التغيير في برلمان إقليم كردستان سيكون لها موقف محدد ويبدأون بمناقشة الموضوع، لأنه هذا موضوع مهم جدا ويهمنا.
واعتبر الناطق باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم أن إثارة هذه القضية الآن تندرج في إطار المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة والغرب عموما لتشديد العقوبات على إيران.
الأمريكان والغرب وبالتحديد الأمريكان يريدون وضع الحصار على الجهود الإسلامية، فأعتقد يبدأون الاهتمام بهذه المسائل. سابقا كان عندهم معلومات طبعا، بس هذا إذا تم إشارة هذا الموضوع في الجرائد والصحف والإعلام، معناته الأمريكان سيبدأون باتخاذ خطوات باتجاه منع التهريب والنفط الخام إلى إيران.
أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة صلاح الدين الدكتور محمد سليمان من جهته قال إن التركيز على أقليم كردستان شكل من أشكال الضغط يرتبط بأزمة تشكيل الحكومة في بغداد.
أكو تهريب بالعراق من 2003 لحد الآن مستمر، سواء كان في منطقة الشمالية أو في منطقة الجنوبية. ملايين براميل من النفط لا تطلع حتى من الجنوب همين، بس المنطقة الشمالية احتمال يكون ضغط على حكومة الإقليم لأسباب سياسية، دا يريدون تشكيل حكومة يعني يضغطون على حكومة الإقليم أو اللجنة المفاضلة حتى يتنازلون عن بعض النقاط. هذا البعد موجود بي مش أكثر ولا أقل، لأنه ملايين البراميل تروح من البصرة وما حد يحكي.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي إن تجارة نقل المشتقات النفطية إلى إيران مدعومة بنحو 70 مصفات صغيرة في الإقليم ومناطق أخرى تخضع للسيطرة الكردية في نينوى وكركوك، وكلها مصافي غير مجازة. سيداتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من المواطن طارق حمادي الغافلي من مدينة حي الشباب بغداد، من أني من الذين مدمنين على إذاعة العراق الحر لكونها الإذاعة التي تنقل كل الأخبار عن العراق، بها مواضيع مهمة جدا، وإني مدمن عليها من قبل السقوط وحتى الآن. فأقدم شكري وتقديري خاصة لأبرياء السين وكل المقدمين لأنهم صفوة في النقل، وأنهم يعني الإذاعة التي لم نجد مثلها أبدا مطلقا، وشكري وتقديري لك. فآخر حماد الغافلي حي الشباب، شكرا.
طبعا أحب أحيي العراق الحر، وهي إذاعة رائعة جدا، وأني من محافظة الأنبار أيمن هادي فضل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتابع نشاطا جديدا حول استثمار الغاز في العراق نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
رد الهم عنا، قم من
العالم إذا مشى يتتنى يا غزالا إذا مشى يتتنى إن شكوت الهوى فما أنت منا إن شكوت الهوى فما أنت منا صد والجفا يا معنى لقد قامت الطيور تغني لقد قامت الطيور تغني لا يكون الحمام أقرب منا لا يكون الحمام أقرب منا
أعزائي المستمعين، شرعت الحكومة العراقية بخطة متعددة المستويات لتطوير قطاع الغاز وجعله رافدا مهما من الروافد الاقتصادي العراقي، إذ من المنتظر أن تعلن قريبا مناقصات تطوير 3 حقول للغاز. التفاصيل تابعها حسن راشد.
يسعى العراق إلى تطوير مصادر دخله القومي والانتقال باقتصاده من اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على النفط بشكل شبه كامل إلى اقتصاد متعدد المصادر، سواء بتفعيل القطاعات الإنتاجية الوطنية أو باستثمار الثروات الطبيعية الأخرى التي تسخر فيها الأراضي العراقية، ومنها الغاز الطبيعي الذي تبلغ احتياطيات العراق منه أكثر من 112 تريليون قدم مكعب. وزارة النفط وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الغاز بالتزامن مع خطط ومشاريع النهوض بالقطاع النفطي، كما يشير المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد.
العراق يهدف من خلال هذه الفعالية أن يكون ضمن الدول المنتجة والمصدرة للغاز.
وضمن هذه الخطة ستعقد الوزارة في شهر أيلول المقبل جولة للتنافس بين الشركات العالمية لتطوير 3 من الحقول الغازية الكبيرة. جهاد مرة أخرى.
ستتنافس الشركات العالمية للفوز بتطوير 3 حقول غازية مهمة جدا في حقل عكاس في المنطقة الغربية على الحدود العراقية السورية، وحقل المنصورية في محافظة إديالة، وحقل سيبة في محافظة الجنوب.
ويقول جهاد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة وافقت على تأسيس شركة مشتركة مع شركتين عالميتين لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط في حقول البصرة.
مجلس الوزراء وافق على مشروع تأسيس شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركتي شيل وميتسي أوبوشي، وبالتالي هذه الشركة ستعمل على استثمار الغاز الذي يحرق مع العمليات النفطية، وبالتالي هدف هذه الشركة الاستثمار الأمثل لأكثر من 700 مليون قدم مكعب قياسي تحرق يوميا، وهذه العملية أيضا ستسد جزء كبير من حاجة العراق، بالتالي أيضا سيتحول الفائض إلى التنظير.
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور أحمد الوزان إن صناعة الغاز تملك مستقبلا زاهرا في العراق.
النظرة الاستراتيجية الغاز مهم جدا، إحنا قريبين عن أوروبا، أوروبا بحاجة ماسة إلى الغاز الحقيقة، أكو مشاكل بين مصادر تمويل الغاز أعتقد تعطون بها من روسيا عن طريق أوكرانيا، أكو مشاكل دائما تحدث نتيجة يعني خلينا نقول سوء تفاهم بين الدول حول المصالح المتبادلة الاستراتيجية، والغاز الحقيقة الآن أثبت أنه هو مصدر طاقة بديل غير مكلف. تصور يعني مستقبل مشرق، هذا استثمار هام جدا، أنا أتوقع له يعني إذا استثمر بشكل صحيح يعزز قوة الاقتصاد العراقي يعني من هذا الجانب.
لكن الوزان يقول إن عدم نجاح الوزارة حتى الآن بتطوير القطاع النفطي يلقي ظلالا من الشك حول مدى نجاح خططها لتطوير قطاع الغاز.
يعني في استثمار الحقول النفطية بالشكل اللي كنا نتمناه الحقيقة، أطلق طاقات كثيرة حقيقة شبه الفشل اللي إلى الآن. يعني خلينا ننظر بنظرة مريبة لمدى النجاح الممكن أن نحققه لتحويل موارد ضخمة أيضا إلى قطاع آخر مهم جديد أيضا يستلزم مبالغ هائلة.
ويدعو الوزان الحكومة إلى التركيز على قطاع واحد من أجل تحقيق النجاح فيه قبل الانتقال إلى تطوير القطاعات الأخرى.
يعني من وجهة نظر علمية على الأقل أنا أشوف ينظر للفرصتين وتحسب الكلتين، يعني أما نركز على القطاع النفطي مؤقتا لأن تدري قطاع النفطي والقطاعات بالصناعة والكهرباء وغيره أعتقد يعني من ناحية الوقت ضاغط علينا على الحكومة. أعتقد الأولى بتطوير القطاع النفطي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اختير الدكتور علي محي الدين قرداغي رئيسا للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وهو أول عراقي كردي يتبوأ هذا المنصب للاتحاد الذي يعرف نفسه بأنه مشروع إسلامي عالمي حضاري وسطي لكل المسلمين. تفاصيل من زميلنا آزاد محمد في هذا التقرير.
عقدت في مدينة اسطنبول التركية في 29 من حزيران الماضي المؤتمر الثالث للاتحاد العالمي علماء المسلمين بمشاركة أكثر من 600 عالم يمثلون 20,000 عالم دين من جميع الدول الإسلامية. واستمرت عمل المؤتمر 4 أيام، جرت خلاله انتخابات الأمانة العامة للاتحاد والتي حصل فيها الدكتور علي محي الدين القرداغي من كردستان العراق على رئاسة الأمانة العامة. قرداغي وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن تبوأ عراقي لهكذا منصب ليس بالغريب، لأن الحضارة الإسلامية انطلقت من بغداد إلى العالم.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو صاحب المشروع إسلامي عالمي حضاري وسطي ليس لأهل السنة فقط وإنما لكل المسلمين، ولذلك مشروعنا عام ومشروعنا إن شاء الله يمثل قلب الأمة.
تبوع عراقي في هذه الظروف التي يمر بها العراق لمنصب رفيع مثل هذا المنصب، ما الذي يعكسه هذا دكتور؟
ليس غريبا على العراق، العراق هو بلد الحضارة والحضارة الإسلامية اندفقت من بغداد للعالم أجمع، وعلماء العراقيون بصورة عامة والعلماء الأكراد بصورة خاصة ساهموا في هذه الحضارة.
هل تطرق البيان الختامي لمؤتمركم إلى مشاكل العراق، إلى محاولات زرع الفتنة بين المسلمين داخل العراق، إلى القصف الإيراني والتركي؟
نحن كنا في ضيافة تركيا لكن لابد أن نقول الحق، وطالبنا أيضا بحكومة وحدة وطنية تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته.
فيما أشار الدكتور مثنى أمين أحد أعضاء المؤتمر إلى أن هناك فرصا كثيرة ليتبوأ العراقيون مقامات رفيعة في مصاف العلماء في العالم وليساهموا في رفع اسم العراق بين شعوب ودول العالم.
هذا الاتحاد أساسا هو اتحاد لجمع وتنظيم وتعبئة علماء العالم الإسلامي وتكوين رابطة فيما بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم والمذهبية، وليساهموا في نهضة المجتمعات الإسلامية وتوجيهها وحل مشكلاتها عبر الآليات التي هي آليات العلماء. حصول العراقي على هذا المقام هو في الحقيقة شرف للعراقيين وشرف لكردستان أن تكون هناك شخصية يحظى بهذا القدر من القبول بين علماء العالم الإسلامي.
هل اقترح أن يعقد مرة القادم في العراق؟ يعني هل من الممكن اختيار إقليم كردستان لعقد هذا المؤتمر؟
لما لا، هذا يحتاج إلى يعني ربما تحضيرات، وربما الدكتور علي ربما له دور في أن يساهم في هذا الأمر. أريد أقول أن هناك فرص كبيرة ليتبوأ العراقيون مقامات رفيعة في مصاف علماء العالم. أيضا نتفاعل إيجابا مع جميع المؤسسات التي تنشأ في العالم أن ندفع بأبنائنا وعلمائنا بأن يساهموا من خلال ذلك في رفع اسم العراق ورفع اسم كردستان عاليا بين الشعوب والدول العالم.
الشيخ عزير عضو مشارك في المؤتمر أكد أن أهم القضايا التي طرحت في المؤتمر هي قضيتا العراق وفلسطين، وأنه سيتم تشكيل لجنة في الاتحاد للمشاركة في حل الأزمة الحكومية في العراق.
بانتخاب الدكتور القرداغي بنظرنا يؤثر على كسب العاطفة العربية الإسلامية والمنظمات الخيرية غير حكومية على مرحلة في الذي يمر بالعراق. من أهم القضايا الذي إحنا طرحناها في المؤتمر أولا قضية فلسطين، ثانيا قضية العراق. سيشكل لجنة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحل المشكلة الطائفية القومية وأزمة الحكومية في العراق إن شاء الله.
ولد الدكتور علي محي الدين قرداغي في قضاء قرداغ بمحافظة سليمانية عام 1949، حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية من جامعة بغداد وشهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، رئيس قسم الفقه والأصول في جامعة قطر. لديه العديد من الدراسات والمؤلفات في مجال الاقتصاد الإسلامي. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع خطوات لتحويل مطار لبتيرا العسكري قرب العمارة إلى مطار مدني. أما في دهوك فقد بدأ إعداد تصاميم لإنشاء مطار دولي للمحافظة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي، تسعى الحكومة المحلية في محافظة ميسان إلى تحويل مطار لبتيرا العسكري إلى مطار مدني مستقبلا ليكون نافذة انفتاح اقتصادي وسياحي للمحافظة. إجراءات ترافق هذا السعي تستوجب موافقة جهات متعددة. التفاصيل تابعها مراسل الإذاعة أحمد الكعبي.
بحثت محافظة ميسان وفي اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة ضم مدراء الدوائر الحكومية والخدمية وهيئة الاستثمار إمكانية تهيئة مطار لبتيرا العسكري الواقع إلى غرب المدينة لغرض الاستخدام المدني بعد حصول الموافقات المبدئية من قبل وزارة الدفاع على تحويله إلى مطار مدني. الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ ميسان محمد حسين أكد أن وزارة النقل قد بادرت بإرسال لجنة فنية مخصصة لمتابعة متطلبات الموضوع مع الدوائر المختلفة.
هذه الموافقة أيضا تبعتها باتجاه وزارة النقل، حصلنا على موافقة أولية مبدئية وحضرت لجنة. اللجنة أوجدت أو أرضت بعض المطالب من الدوائر المعنية بهذا الخصوص. كما تعلمون أن أي مشروع له متطلبات يخص دوائر الدولة، سواء كان الآثار، البيئة، النفط وما إلى ذلك، حتى المواصلات.
من جانبه المستشار الفني لمحافظ ميسان محمد شذر علوان أشار إلى أن اللجنة المخصصة من وزارة النقل ستعمل على مسح مطار لبتيرا برفقة خبراء بعد أن تستحصل الموافقات من قبل وزارة النفط والزراعة والآثار على عدم ممانعتهم لإنشاء المطار.
نزل المطار والتقينا بقائد الفرقة وبالأمريكان وأخذوا جولة بالمطارات، شافوا المدارس، قالوا عضوا هاي الجولة يعني هتكون عشوائية، راح نعطيكم موافقة مبدئية من وزير النقل على إنشاء مطار، أسوي كتاب توقع السيد المحافظ وأخذوها على من يجيبوننا هاي الموافقة، وعدونا بزيارة ثانية، زيارة أكثر دقة ليجون الأسبوع الجاي، لهم خبراء ومساحين يمسحون المطار بالكامل. فطلبوا يعني مجموعة من الطلبات فيما يخص الدوائر. هاي لجنة تريد كتاب من هذه الدوائر الثلاث يقول لا مانع قدر تعلق الأمر بنا من إنشاء مطار مدني دولي في محافظة ميسان منطقة التير.
رئيس هيئة استثمار ميسان رأى الساعي تحدث عن مدى أهمية إنشاء مطار في المحافظة.
من حيث أول تطوير البيئة الاستثمارية في المحافظة من خلال توفير وفتح المحافظة أمام النقل الجوي، وهو ما يحفز الشركات على زيارة المحافظة والتعرف على الفرص الاستثمارية فيها. إضافة لذلك فإن الشركات المستثمرة للمطار سوف تعمل على تفعيل النشاط الاستثماري في المحافظة من أجل تفعيل النقل الجوي من وإلى المحافظة وبالتالي زيادة الأرباح لها. طبعا هاي فائدة متبادلة بين المحافظة وبين الشركات الاستثمارية، وهذا دور المطار فيها. الجانب الثاني أن أرض المطار نفسه سوف تكون مركزا ترويجيا للشركات العالمية من خلال الاستفادة منه في إقامة المعارض التجارية والصناعية المختلفة وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والشركات.
هذا وتضم محافظة ميسان مطارين، أحدهما في قضاء الميمونة والآخر في قضاء قلعة الصالح، وهما يستخدمان حاليا للأغراض العسكرية من قبل القوات الأمريكية. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، ميسان.
أما في دهوك مستمعين الكرام فقد بدأ العمل بإعداد التصاميم الخاصة بتنفيذ أول مطار دولي للمحافظة التي تطمح أن يوفر هذا المرفق لها خدمة للأهالي، ما سينعكس على حياتهم اليومية بحسب مختصين. عبد الخالق سلطان يعرفنا بالمشروع ومراحل تنفيذه في هذا التقرير.
تعاقدت محافظة دهوك مع شركة لبنانية للبدء بإنشاء تصاميم لبناء مطار دهوك الدولي، وبحسب قول المهندس مصطفى إمام مدير مركز التنمية والتطوير في محافظة دهوك فإن مساحة المطار تبلغ 12 كيلومترا.
توصلنا إلى عقد مع شركة دار الهندسة اللبنانية لإنشاء المطار. العقد حاليا هو لتصميم المطار، للتصميم الإنشائي للمطار. كلفة العقد هي 5,250,000 دولار أمريكي، سوف ينجز خلال سنة. تم الاتفاق مع شركة على إعطائنا المخططات والتصاميم على مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد. نتوقع أنه خلال نهاية السنة الحالية أن نبدأ في تنفيذ المطار بصورة فعلية كعمل. مساحة المطار بحدود 12 كيلومتر مربع. يتم بناء المطار في منطقة اسمها مقبلة قرب قضاء سميل على الطريق الدولي بين مدينة دهوك ومدينة زاخ.
أهمية هذا المطار بالنسبة لمحافظة دهوك؟
بلا شك المطار له أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد والسياحة في مدينة دهوك، وخاصة مدينة دهوك مدينة سياحية. يعني نتطلع في بناء هذا المطار بعد إنجازه أن يتم تسيير رحلات من داخل العراق وخارجه إلى المدينة. أيضا سيتم استخدام المطار لأغراض النقل الجوي للبضائع للتجار ولرجال الأعمال في المدينة.
وبحسب قوله فإنه تم تشكيل لجنة لتعويض أصحاب الأراضي والممتلكات التي ستقع ضمن خارطة المطار.
تم تشكيل لجنة برئاسة قائم مقام قضاء سميل للنظر في قضية التعويضات للأملاك المتضررة من إنشاء المطار.
وقد أشاد الأكاديمي عبد الله يونس المدير الأقدم في جامعة دهوك بأهمية هذا المطار بالنسبة لمحافظة دهوك من الناحية التجارية والسياحية.
بشكل عام هيك مشاريع يعني دائما تأخذ بجوانب تجارية وجوانب سياحية. المتعارف عليه أنه مجتمع دهوك، منطقة دهوك هي منطقة سياحية صح، ومجتمع دهوك يتقبل السياحة، لكن لا يعرف أصول وقواعد وضوابط السياحة القادمة من الخارج، الوفود السياحية تقدم. أولا دهوك من المحافظات الصغيرة ثقافيا، ليست بالمستوى المطلوب قياسا للمحافظات الكبيرة، وإن كانت هناك توجد جامعات مراكز ثقافية على مستوى الجامعات.
لكن يونس أبدى تخوفه من أن يؤدي إنشاء هذا المشروع إلى ارتفاع في الأسعار وبالتالي تؤثر على المواطنين.
إن فتح هذا المشروع أكيد يعني زيادة بالأسعار رح تكون ملفتة وتؤثر على دخول كثيرة من الفئات الاجتماعية، وقد يكون المشروع يأخذ مناحي سلبية على المنوال اللي احنا ذكرنا. يعني بشكل عام المشروع يتطلب دراسة واستشارات بجوانب عديدة، ليس يعني اقتصادية فقط وإنما حتى الاجتماعية وعلى المدى البعيد. إذا حدث هذا المشروع أعتقد يتطلب تغيير طفرة غير عادية لتقبل هذا المشروع.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تلوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من الأجواء العراقية برنامج يحفل بالموسيقى والغناء العراقي الأصيل، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
العراق الحر.
إن المواطن طارق حمادي الغافلي من مدينة حي الشباب بغداد من أني من الذين مدمنين على إذاعة العراق الحر لكونها الإذاعة التي تنقل كل الأخبار عن العراق وبها مواضيع مهمة جدا، وإني مدمن عليها من قبل السقوط وحتى الآن. فأقدم شكري وتقديري خاصة للرئاسيين وكل المقدمين لأنهم صفوة في النقل، وأنهم يعني الإذاعة التي لم نجد مثلها أبدا مطلقا، وشكري وتقديري لك. فآخر حماد الغافلي حي الشباب. شكرا.
طبعا أحب أحيي إذاعة الحب، وهي إذاعة رائعة جدا، وأني من محافظة الأنبار أيمن هادي فضال.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، رفقة طيبة مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
يبلى لا يبلى قلبي.
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مستمعي الكرام، بدأنا في الحلقة الماضية استعراض المقالات الملحنة لفيلسوف المعارضة العراقية بالفن الغنائي المونولوجيست الأستاذ عزيز علي، الذي يقول: لم تكن أقوالي الملحنة التي أذعتها من إذاعة بغداد طوال أكثر من ربع قرن تخلو من دعوة لاستعمال القوة في سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل من أجل السلام، كما جاء ذلك في سياق استعراضي للأحداث التي مررنا بها طيلة السنوات الطويلة الماضية، حين قلت: عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فد شي مو معروف، عيش وشوف عيش وشوف.
No.
وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
ويضيف الأستاذ عزيز علي بالنسبة لهذه الأغنية فيقول: لقد حذرت في مقالي هذا جيلنا الصاعد من إيواء الذئاب، فقد جربناهم ونالنا منهم عبر السنوات الماضيات ما نالنا من أنواع العذاب.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف عشنا وشفنا وبعد نشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف. زين فهمنا الوضعية من أغنى الغار واختمنا وهسه شوية انكشفت الأسرار شفنا الدنيا مو مضبوطة مو موزون على النوطة كلها أطماع بأطماع واحنا وياها دوم صراع الله يلعن هالاطماع راحت قعدنا عالقاع احنا بهذه الدنيا ضيوف واللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف. صار لنا سنين تعذبنا وتمرمرنا من العالمين مصيبة هذه مصيبتنا يا رب يعين قضيناها بالما يخالف لكن الحظ طلع مخالف كل ما سوينا من الجود وياهم ما غزا الروح هيج العالم عدها فنود ديقيتونا قيود قيود مرضينا من جزة الصوت صارت جزة وياها خروف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف. بعنا وخلصنا احنا وكل
عندنا آمال لكن شو تالي خسرنا من راس المال هم كلنا العوض وجه الله سبحان الميز البدل لابد نتنفع فد يوم فتشب ونربح بالكوم ما تضل هيك دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وقال نشوف بين الملح والمكشوف عشنا وشفنا وقال نشوف بين الملح والمكشوف ما والتسجيل معروف عيشوا شوف عيشوا شوف حق القوة هالنظرية عملية هو مروة من جاء آدم للدنيا هو وحوى الحق ما يمكن باللغوة ولا بالشهادة ولا بالفتوى الحق للسيف المحدود والعاجز لي دور الشهود ويحكي حكي مردود إلا المدفع والبارود هذا هو تصديق حروف اللي عمره طويل يشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف بين الملح والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف بين الملح والمكشوف ما ضل تحسين ليامن منا ولا يرجو الطيب في بدا قط ميآنس جربنا الأخضر واليابس ما لقينا بهالحيوانات غير الكتروح بالذات عطناهم كلهم آفات عالبشرية وما لهم ذات والمستقبل مو معروف واللي عمره طويل
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
هذه إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org